جزاك الله خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الصورة الثانية: التصرف في مقام الامتثال، وهو على نحوين: الأول الخطأ في التطبيق، كما إذا اعتقد المكلف بأن الصلاة المأمور بها هي الصلاة المشتملة على سلامين، فأتى بالصلاة المشتملة على سلامين بقصد الأمر، فإنه لا ريب في صحة صلاته بلحاظ أنه انبعث عن الأمر، وإن طبقه خطأً على كيفية غير مأمور بها. النحو الثاني أن يكون من باب التقييد، كما لو فرضنا أنه قيد امتثاله للأمر بأن قال: لست ممتثلا للأمر بالصلاة إلا إذا كان متعلق الأمر صلاة ذات سلامين، فامتثاله للأمر مقيد بكون المأمور به بالكيفية الكذائية. وهنا أشكل بعض الأعلام بأن الصلاة فاسدة لعدم قصد الأمر، فإن المفروض أن انبعاثه عن الأمر مقيد بكيفية، وتلك الكيفية ليست هي المأمور بها، إذن فهو لم ينبعث عن الأمر ولم يقصده لا تفصيلاً ولا إجمالاً، ومقتضى ذلك فساد صلاته. وهنا إيرادان: ما ذكره السيد الشهيد قدس سره من أنه دائما الانبعاث ليس عن نفس الأمر، وإنما الانبعاث عن الأمر الواصل، إذ لا يعقل التحرك عن الأمر الواقعي، فإن التحرك فرع الالتفات، فالمحرك والباعث هو وصول الأمر لا نفسه. غاية الأمر قد يكون الوصول جزمياً، وقد يكون الوصول احتمالياً، وإلا فالانبعاث عن الوصول لا عن نفس الأمر الواقعي. فدعوى أن المكلف لم ينبعث هنا عن نفس الأمر مشتركة بين جميع موارد الامتثال، حيث إن الامتثال دائما عن وصول الأمر لا عن نفسه. وبالتالي صحيح أن هذا المكلف لم يقصد ذلك الأمر الواقعي، إلا أنه لا يعتبر في صحة العبادة قصد الأمر، بل يكفي في صحتها إضافة العمل إلى الله تبارك وتعالى، وإن لم يقصد الانبعاث عن الأمر. وفي المقام وإن قيد امتثاله بأن قال لو لم يكن الأمر متعلقا بصلاة ذات سلامين لما امتثلت، إلا أنه بالنتيجة لا محرك له إلا احترام المولى، فبما أنه لا محرك له في مقام العمل إلا احترام المولى والاعتناء بأوامر المولى، فعمله لا محالة قربي، وبالتالي فعبادته صحيحة. بعدين يتبين النقاش. الإيراد الثاني ما ذكره سيدنا قدس سره مكرراً في الفقه حتى عد من آياته، بأنه لا يعقل التقييد في مقام الامتثال، وإنما مرجع التقييد دائماً إلى تخلف الداعي. والسر في ذلك يا شيخ علي أن الامتثال جزئي خارجي، والجزئي لا يقبل التقييد، فإنما يقبل التقييد هو المفهوم الكلي، وأما هذا الامتثال الخارجي فإنه جزئي، فلا وجه لتقييده بفرض أو صورة. نظير: ما لو ائتم بهذا الإمام الواقف في المحراب وقال: ائتمامي هذا بهذا الإمام منوط بكونه زيدا، فتبين أنه عمرو، أو شيخ إبراهيم تبين. فإن هذا الائتمام أي متابعة هذا الإمام جزئي خارجي، والجزئي لا يقبل التقييد، فلا محالة مرجع هذه الإناطة إلى تخلف الداعي. فكأنه قال: الداعي لائتمامي بهذا كونه زيدان، وحيث تبين أنه عمرون فقد تخلف الداعي، لا أن الائتمام قد انتفى، وتخلف الداعي غير ضائر. نظير: ما لو صلى في مكان منيطا صلاته بكونه مسجدان، حيث قال: لو لم يكن هذا المكان مسجدان لما صليت فيه، لكن صلاته وقعت. فلو تبين أنه ليس بمسجد فهو من باب تخلف الداعي، وتخلفه غير ضائر بصحة العبادة. ويلاحظ على ذلك أن مرجع التقييد الذي ذكر في العروة وغيرها أنه ضائر بالامتثال إلى تعليق القصد، لا تقييد الفعل الخارجي، كي يقال بأن الجزئي لا يقبل التقييد. وقد ذكر سيدنا نفسه في عدة موارد قابلية القصد للتعليق، مثلا ذكر في باب الإحرام أنه يمكن للمكلف في إحرام الحج أن يتخلص من محذور مخالفة الواقع، فيقول بأن قصدي للإحرام الآن معلق على مطابقة الهلال للواقع، فلو تبين أن الهلال غير مطابق للواقع فليس عندي قصد للإحرام. ولذلك لو انكشف عدم المطابقة فليس مطالبا بالنسك، وهو ممن لم يحرم. أو علق الزكاة على فرض كون المعطى فقيرا فقال إن كان هذا المعطى فقيرا فقد قصدت بالمال الزكاة، وإلا فلا قصد عندي للزكاة. فإذا انكشف عدم فقره فقد انتفى عنوان الزكاة. وحينئذ يا شيخ علي، إذا قال المكلف أصل قصدي لامتثال هذا الأمر معلق على كونه متعلقا بالصلاة الفلانية، بحيث وأنا أقول لكم بالصراحة، بحيث لو لم يكن المأمور به الصلاة الفلانية فلا قصد عندي للامتثال، فحينئذ إذا تبين أنه ليس مأمورا فإن العقلاء لا يرونه متقربا بعد أن علق أصل قصده على الأمر الفلاني. مثلا إذا دخل شخص فقلت قصدي لاحترام هذا معلق على كونه زيدا، فإن لم يكن فلست محترما له، فتبين أنه ليس بزيد، فإن العقلاء يقولون إنه لم يحترمه ولم يعظمه، لأن أصل قصده كان معلقين. إذن فالإشكال في عدم مقربية العمل لا في عدم قصد الأمر الواقعي كي يرد إيراد السيد الشهيد، أو أنه من قبيل تقييد الامتثال الواقع كي يقال بأن الجزئي لا يقبل التقييد. هذا تمام الكلام في الكبرى. وأما الصغرى أي باب الصلاة، فقد دخل سيدنا في بحث فقهي في مصباح الأصول، ونحن ندخل معه اختصارا، وهو البحث عن مفاد لا تعاد. وقد ذكر أمورا. الأمر الأول أن النسبة بين لا تعاد الصلاة إلا من خمسة، وبين قوله في الصحيحة من زاد في صلاته فعليه الإعادة. هي العموم من وجه. بيان ذلك أنه يا شيخ إبراهيم لو قلنا بأن لا تعاد الصلاة عام للعامد وغيره وللنقيصة والزيادة فلا محالة، سيكون قوله من زاد في صلاته أخص من لا تعاد، فيقدم عليه بالأخصية. كما أنه لو قلنا بأن لا تعاد خاص بفرض النقص كما استشكل به السيد الإمام قدس سره بحجة أن بعض الخمسة مما لا يقبل الزيادة كالقبلة والوقت والطهور، فإذا اختص لا تعاد بالنقيصة كان أجنبيا عن قوله من زاد في صلاته فعليه الإعادة، فلا تنافي بينهما. ولكن الصحيح أن لا تعاد عام لمطلق الإخلال بالزيادة أو النقيصة، وعدم تصور الزيادة في بعض مصاديق الخمسة ليس قرينة عرفية على اختصاص المفاد، مع فرض كون المراد الاستعمالي منه عاما، حيث قال لا تعاد الصلاة إلا من خمسة، أي لا تعاد من خلل إلا من خلل بأحد الخمسة. وأما اختصاص لا تعاد بغير العامد فقد أفيد في وجهه في كلام سيدنا قدس سره أنه لو قلنا بأن لا تعاد يشمل العامد وغيره فإن ذلك مناف للتعبير بلا تعاد، فإن ظاهر التعبير بلا تعاد نظره للمكلف الذي يخاطب بالإعادة، فينفى خطابه بالإعادة بلا تعاد، والمكلف الذي يخاطب بالإعادة هو الجاهل والناسي الذي أخل لا عن عمد ثم التفت فخوطب بالإعادة، فينفى خطابه بالإعادة بلا تعاد. وأما العامد الملتفت إلى أن الأمر متوجه إليه بالصلاة التامة، فهو مخاطب بأصل الأمر وليس مخاطبا بالإعادة، كي ينفى خطابه بلا تعاد. ولكن فيه أن ما ذكر يا شيخ علي في صدر الحديث ما هو إلا تطبيق للكبرى المذكورة في الذيل، وهو قوله عليه السلام: ولا تنقض السنة الفريضة. فبما أن القاعدة في الذيل لا في صدر الحديث، فلا مجال لإناقة عموم القاعدة أو خصوصها بما ورد في صدر الحديث، بل المدار على الذيل. وقد يقال بأن الذيل مطلق حيث قال: ولا تنقض السنة الفريضة عمدا أو غير عمدين. وقد يوجه اختصاص لا تعاد بغير العامد بأنه لو كان شاملا للعامد وغيره للزم لغوية أدلة الشرطية والجزئية، إذ لا يبقى لها مورد، وحملها على الحكم التكليفي المحض مناف لظهورها في الإرشاد إلى الجزئية أو الشرطية. فإن قلت يا شيخ إبراهيم بأن اختصاص لا تعاد بغير العامد يوجب اختصاص من زاد في صلاته فعليه الإعادة بالعامد، لأنه خرج منه غير عامد بحديث لا تعاد، فصار قوله من زاد في صلاته خاصا بالعامد، وحمله على العامد حمل على الفرد النادر، والحمل على الفرد النادر شنو؟ مستهجنون. قلت كما أفاد السيد الإمام قدس سره تأييدا له يعني أن لسان من زاد في صلاته فعليه الإعادة لسان الإرشاد إلى مانعية الزيادة، وليس ناظرا للأفراد الخارجية كي يكون حمله على الفرد النادر مستهجنا. أو فقل إن ندرة المخالفة العمدية في طول الأدلة لا في رتبة سابقة عليها، لأن المكلف إنما ندرت مخالفته بعد وجود الأدلة والتفاته إليها. إذن فالندرة في رتبة لاحقة لوجود الدليل، فكيف يكون حمل الدليل على العامد حملا على الفرد النادر؟ فليس حملا على الفرد النادر، لأن الندرة لاحقة للدليل وليست سابقة. فالمتحصل أن قوله من زاد في صلاته بحسب لسانه عام للعامد وغيره وخاص بالزيادة، بينما قوله لا تعاد إلا من خمسة عاما للزيادة والنقيصة وخاص بغير العامد، فأصبحت النسبة بينهما العموم من وجه. يأتي الكلام في بقية الكلام.
Mm-hmm.